الاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة نبحث فيها مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى. نحن ذكرنا في حديث سابق أننا ندرك أن هناك وجودا يحيط بنا، وندرك أن هناك ارتباطا بين الموجودات، وقد أخذ العلم الحديث على عاتقه بيان ذلك من جانب وإثبات ذلك من جانب آخر. فالعلم الحديث سواء كان على صعيد العلم البيولوجي أو على صعيد الفيزياء أو على صعيد الكوني والفلكي، ذكروا أن هناك أن نظامنا عبارة عن حزمة من الموجودات، خصوصية هذه الموجودات أنها تعيش حالة من الارتباط والانسجام فيما بينها، وهذا النظام بأكمله خاضع لمجموعة من القوانين. فريق كبير من العلماء، أنا لا أقول أن كل البشر تؤمن بذلك، هناك من يقول أنه لا يوجد عندنا موجود في الخارج، وهناك من يدعي، يعني لاحظوا بحسب الترتيب بحسب الرتبة المعرفية نقول كالتالي: هناك من لم يؤمن أن هناك وجودا متحققا في الخارج، هذا صحيح، لكن نحن ما هو ردنا عليهم؟ ردنا عليهم أن هذا خلاف ما تدركه حواسنا. فأنا أنظر لهذا القلم، أنظر إلى السماء، أنظر إلى الشجر، أنظر إليك، أنظر إلى الماء. هناك من اللامسة اليد تستشعر بالحرارة، تشعر بالبرودة. إذن نحن من خلال الحس والتجربة ندرك أن هناك وجودا حولنا، وهذا الوجود على أصناف وعلى أنواع، فهناك الكائن الحي وهناك الكائن غير الحي. الكائنات الحية تتفاوت فيما بينها من حيث الإدراك والفهم والسلوك والتصرفات، كل ذلك يدلل عليه العلم الحديث. في مقابل ذلك من لا يؤمن بذلك. المرتبة الثانية، لا أنه فقط هناك موجودات بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد، نحن لا ندعي أن هناك موجودا واحدا في الخارج، نحن نقول ما ندركه ألوان متعددة من الموجودات، موجودات وليس موجودا واحدا. هذه قضية مهمة جدا، فرق بين وحدة الوجود والموجود وبين تكثر الموجود. نحن ندعي بتكثر الموجود والموجودات. المرتبة الثانية، لا ندعي فقط أن هناك كثرة وجودية متحققة في الخارج، بل نمتد إلى أن نقول أن هناك ارتباطا بين بعض الموجودات والموجودات الأخرى. هذا أيضا يدلل عليه العلم الحديث، فإن نظامنا قائم على العلاقات الترابطية المنتظمة المنسجمة، وذكرت أيضا شواهد على ذلك حتى لعلماء العصر الحاضر في طليعتهم ستيفن هوكينغ في كتابه التصميم العظيم في إحدى الحلقات. نعم، هناك من ينكر الترابط، نحن نقول بناء على هذين الأساسين الذي يكفي في إثباتهما ما توصل إليه العلم التجريبي الحديث، ولعل أكبر قفزة علمية وصل إليها العلم الحديث هو قضية الجينوم، بنية الخلية الأولية والشفرة الوراثية ضمن الدي ان ايه، التي إلى الآن تمثل لغزا في بعض جوانبها وتمثل حافزا للعلم الحديث لسنوات قادمة، قد بعض العلماء يقول تصل إلى 1000 سنة في استيعاب دراسة هذه الشفرة الوراثية. عموما، إذن هناك وجود، هناك موجودات، العلاقة فيما بينها علاقة ارتباطية، تفيد جيدا. هذه الموجودات التي من حولنا نحن بحاجة أن نواجهها بثلاثة أسئلة مهمة جدا. السؤال الأول، سببية الوجود. السؤال الثاني، سببية الانسجام والترابط. السؤال الثالث، سببية الحياة. الخلل المعرفي الذي نجده في بعض الكتب التي تدرس قضية الإيمان بالله أو التشكيك تحديدا في مسألة الاعتقاد بوجود إله خالق لهذا الكون، هو أننا نسأل هذا السؤال: من أوجد؟ ما علة الوجود؟ لكن لماذا نتغافل عن التعليلين الآخرين، عن السببيتين الأخريتين، السببية الثانية وهي علة الانسجام والترابط. السببية الثالثة، تفسير نشأة الحياة. هب أنك أرجعت مصدر الوجود إلى قانون فيزيائي، أرجعت مصدر الوجود إلى النقطة المفردة، النقطة المبدئية للانفجار الكوني. هب أنك أرجعت مصدر الوجود إلى الجين الأناني بتعبير دوكنز، هب أنك أرجعت ذلك، أرجعت إلى ذلك، يبقى هل هذا المركز الذي تولد عنه هذا الوجود يصلح أن يكون علة، أن يكون سببا لتفسير الانسجام والترابط بين الموجودات؟ من حقنا أن نسأل هذا السؤال أو ليس من حقنا؟ سؤال مبرر منطقي أو غير مبرر؟ سؤال مبرر من الناحية العلمية أو غير مبرر؟ إذن أنت لا تلزمني فقط بسؤال وحيد فريد، وهو: ما سبب الوجود؟ لا، أنا من حقي أسأل. إذا قلت لي بأن مصدر الوجود يرجع إلى المادة، يرجع إلى النقطة الفريدة، يرجع إلى الجينوم، يرجع إلى الجين الأناني بالنسبة للإنسان، بالنسبة إلى نظرية داروين والتطور الدارويني، من حقي أن أسأل أن هذا المصدر، أن هذا المركز، هل يصلح أن يكون مفسرا لأمرين ندركهما بالوجدان، ندركهما بالحواس، أثبتهما العلم الحديث؟ الأول، مسألة الانسجام والترابط بين الموجودات، كيف تفسر؟ كيف تفسر الحياة؟ جملة من الباحثين اللا أدريين أو المنكرين لوجود الله تعلمون يرجعون الحياة إلى ماذا؟ يرجعون الحياة إلى مادة، إلى مادة غير حية، يرجعون الحياة إلى الخلية البسيطة، يرجعونها إلى الجنوم. هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ بغض النظر عن أن هذا وفق السياق المنهج العلمي أو غير المنهج العلمي أصلا، هل هو من اختصاص علم الأحياء أن تجيب على هذه الأسئلة؟ يعني هذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها، وهي المنهجية العلمية. هل من اختصاص علم الأحياء أن يجيب على هكذا أسئلة؟ هل من اختصاص علم الفيزياء أن يجيب على هكذا أسئلة؟ أم لا؟ هل من اختصاص البيولوجيا أن تجيب على هكذا أسئلة أم لا؟ قرأت لكم عبارة في الحلقة السابقة وهذا الذي قلت أريد أن أؤسس عليه. لاحظوا العبارة من كتاب هناك إله أنتوني فلو. لاحظوا أنا قرأت هذه العبارة تحت عنوان الاحتفاظ بأسئلتي لأشهر ملحد، لأشهر من كان ملحدا لنصف قرن. ماذا قال؟ قال أنا أميل إلى أعتقد أن الكائنات الحية تطورت على مدى فترة طويلة لا يمكن حسابها. من أين تطورت؟ من مواد غير حية. تعلمون ما معنى هذا الكلام؟ نتيجة هذا الكلام؟ أنا لا أقول مفهوم الكلام، منطوق الكلام ما هو؟ أن المادة غير الحية منشأ للكائنات الحية. النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها وفق هذا السياق ما هي؟ أن مصدر وجود الكائن الحي مادة غير حية. واحد، أن تفسير الحياة نرجعه إلى مادة غير حية. ثالثا، أن تفسير الانسجام والترابط بين أجزاء الكائن الحي مرجعه إلى مادة غير حية. فاقد الحياة يولد حياة. سوف ندخل في دراسة مفهوم السببية، وأن قانون السببية من أهم لوازمه التي لا تنفك عن إن لم تكن هي مسألة الحتمية ومسألة القطعية ومسألة السنخية. هذا سأقف عليه في اللقاء القادم، أو سأدخل فيه إن بقي وقت من لقائنا اليوم، لكن ما أريد أن أصل إليه المنهج العلمي. لاحظوا في نفس الكتاب ماذا يقول؟ يقول تحت عنوان كيف حدثت الحياة قبل إيمانه بالله، ماذا كان يقول؟ أكرر العبارة، أعتقد أن الكائنات الحية تطورت على مدى فترة طويلة لا يمكن حسابها. تطورت، هذه نظرية التطور داروينية، من مواد غير حية. لكن بعد أن غير إيمانه لاحظ ماذا قال. Thank you.
الفلسفة عندما تستنتج نتيجة فلسفية من معلومات علمية فأنت تفكر كفيلسوف، هذا الذي كنا نقوله من أول الحلقات، وكنا نكرره كثيرا أن هناك خلطا بالمنهج العلمي. وظيفة القانون يفسر الظاهرة لا أنه يعلل وجود الظاهرة. القانون الرياضي، قانون حساب المثلثات، القانون الفيزيائي يفسر، دوره التفسير لا دوره الإيجاد. وظيفة هذه الأسئلة، عفوا، العلم الذي يتكفل بالجواب عن هذه الأسئلة لابد أن يلجأ إلى الفلسفة. كذلك الذي أريد أن أصل إليه أن فهم قانون السببية لابد أن يكون عن طريق المعرفة، عن طريق الفلسفة. للحديث تتمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.